أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قبل الدخول في البحث اللاحق نورد تنبيهين. التنبيه الأول أن الشهيد المطهري قدس الله نفسه في شرحه على الأسفار يقول أن كلمات صدر المتألهين في تعدد الزمان ووحدته مذبذبة، فبعضها ظاهر في أن الزمان الذي تقع فيه الأشياء الزمانية واحد لا تعدد فيه، وبعضها ظاهر في أن لكل حركة زمانا خاصا على النحو الذي ذكره العلامة رحمه الله تعالى في النهاية. واضطرنا إلى إيراد هذا التنبيه أننا سابقا نسبنا إليه بالجزم كما يعني يظهر من بعض كلماته، يعني يظهر من بعض كلمات صدر المتألهين رحمه الله تعالى أن الزمان متعدد، ولكن الحق أنه يمكن تأويل عباراته رحمه الله تعالى بأن يكون الزمان واحدا باعتبار أن الطبيعة المادية في هذه الرتبة من الوجود واحدة، كما يصر على ذلك في باب وحدة العالم، يقول أن العالم واحد بالوحدة الشخصية. فهو لا يريد عندما يقول أن الزمان مقدار حركة الفلك الجوهرية، لا يريد أن يقول أن هذا الزمان هو مقدار لهذا الموجود الشخصي، بل يريد أن يبين أن الزمان واقعا حركة تجدد الطبيعة الجوهرية التي كل الأشياء المادية من مراتبها، لا أنها موجودة بحيالها في مقابل هذه الطبيعة. والأمر على كل حال سهل مع الالتفات إلى هذه النكات. الأمر الثاني هو أنه ورد في طي المبحث السابق الكلام عن تقضي الزمان وتقضي الحركة، وأيهما متقض بالذات وأيهما متقض بالعرض. والمحققون اتفقوا على أنه لا يوجد إلا تقض بالذات واحد، إلا أنهم اختلفوا في الموصوف بهذا الوصف، فهل هو الحركة حتى تكون هي المتقضية بالذات ويكون الزمان متقضيا بواسطتها بحيث يكون الوساطة في العروض، أو أن الأمر بالعكس التقضي في الزمان بالذات وفي الحركة بالعرض. يظهر من كلمات الشيخ الرئيس والسيد الداماد أعلى الله مقامه في بعض كلماته أن التقضي في الحركة إنما هو بواسطة التقضي في الزمان، فإذا قطعنا النظر عن الزمان فالحركة لا يوجد فيها تقض بمعنى القبلية والبعدية، إذ الحركة ليست إلا الانتقال من حد إلى حد، أما القبلية والبعدية والتقسيم والتدريج والاتصال وأمثال ذلك فهذا أمر خارج عن الحركة. ويطيل الشيخ الرئيس في مبحث الزمان في بيان هذا المعنى هذا، ولكن الإنصاف أن هذا معنى ممنوع جدا، إذ لا حقيقة للحركة إلا القبلية والبعدية، وذلك لأن الحركة كما عرفت إما أنها متقومة بالقاطع أو أن القطع لازم لها كلزوم الزوجية للأربعة، بحيث لا يمكن أن نتصور الحركة خارجا أو ذهنا إلا ونحكم عليها بالقبلية والبعدية، إلا إذا قصرنا النظر على نفس الحركة بما هي بناء على أنها التوسط. فقد يتوهم أن التوسط أمر بسيط لا انقسام فيه ولا قبلية ولا بعدية، ولكن هذا توهم محض، وذلك لأن التوسط معنى بسيط ينتزع من ملاحظة الحدود الموافاة على نحو التدريج، لا أن التوسط معنى يلحظ بدون ملاحظة الحدود، هذا لا معنى له. وهذا من قبيل عنوان أحدهما، فإن عنوان أحدهما عنوان بسيط لكن ينتزع من إيه؟ من اثنين، بدون ما تلاحظ الاثنين لا معنى لانتزاع عنوان أحدهما، فلا منافاة بين أن يكون العنوان بسيطا وبين أن يكون منشأ الانتزاع أمرا فيه تركيب ما. نعم، هذا التركيب ليس مقوما لماهية منشأ الانتزاع بما هو منشأ انتزاعا، حتى لا ينطبق البسيط بما هو بسيط على المركب بما هو مركب، ولكن يكون مقوما لوجود منشأ الانتزاع. كذلك المقام، الحركة التوسطية تنتزع من أمر قوامه التركب، بحيث لا وجود له بدون التركب، وحيث إن الحركة تتقوم وجودا أو ماهية بموافاة الحدود على التدريج، وهذه الحدود لا وجود لها معان، أي أنها لا تجتمع في الزمان، فلا بد أن نفرض قبلا فيها وبعدا، بمعنى أنه لا معنى لهذه الموافاة إلا بأن يكون بعض الحدود قبل بعضها الآخر، وهذا هو القبلية والزمانية والبعدية. إذن القبلية والبعدية من مقومات الحركة، إما وجودا أو وجودا وماهية. وعليه فنقول أنه ينبغي أن يعلم أن الزمان هو عبارة عن تعين الحركة بمعنى طول المدة، لا وقوع القبلية والبعدية كما يظهر من بعض كلماتهم، بمعنى أن الزمان ليس هو عبارة عن القبلية والبعدية، الزمان هو عبارة عن المدة التي تقع فيها الحركة، هذا هو الزمان. هذه المدة تقبل القسمة، وقبولها للقسمة باعتبار أن هذه المدة امتداد، والامتداد من لوازمه الذاتية للانقسام. فإن قلت فالمصحح لقسمة الحركة حيث إنها تنقسم إلى ما قبل وما بعد، وتنقسم أيضا باعتبار الزمان إلى مقدار ومقدار، المصحح لهذا الانقسام وذاك الانقسام ما هو؟ هل هما انقسامان يثبتان في الحركة معا، أو أنهما يرجعان إلى معنى واحد يكون للحركة بالذات وللزمان بالعراض، أو الأمر بالعكس؟ نقول أن الزمان يصحح انقسام الحركة إلى نصف ونصف وربع وربع، أما أن هذا النصف قبل أو بعد فهذا ليس من جهة الزمان، أي أن الزمان كم متصل، وأما أن هذا الزمان وهو الكم المتصل لا تجتمع أجزاؤه بالفعل فهو ليس من شؤونه الذاتية بل من شؤون الحركة، أي أنه باعتبار معروضه لا تجتمع أجزاؤه بالفعل، لا أنه هو بنفسه لا تجتمع أجزاؤه بالفعل، أي أنه يمكن للزمان أن تجتمع أجزاؤه بالفعل لو لم يكن عارضا للحركة. إن قلت كيف؟ هذا أمر غير متصور. قلت بلى يتصور، شلون الحركة القطعية بناء على رأي مثل الشيخ الرئيس على ما قيل على ما توهموه أليست موجودا اعتباريا؟ قالوا بلى. طيب هذه الحركة التي هي موجودة في ظرف الاعتبار لها زمان أو لا؟ قالوا نعم لها زمان. طيب الحركة القطعية الموجودة في ظرف الاعتبار أجزاؤها موجودة بالفعل أو لا؟ قالوا بلى، ولذلك لا وجود لها في الخارج. فإذا كان لها زمان بالفعل وهي موجودة بالفعل لكن في ظرف الاعتبار، إذن ماهية الزمان تحققت مع الحركة في ظرف الاعتبار. وكلما أمكن تصور الماهية ولو من دون وجود فذلك يعني أن الوصف الذي فات ليس مقوما للموصوف. كلما ثبت في ظرف الاعتبار شيء وليس موصوفا بوصف دل ذلك على أن الماهية التي حكم بوجودها في ظرف الاعتبار ليست متقومة بالموصوف بالوصف، بحيث لا يكون فوات الوصف موجبا لفوات ماهية الموصوف. أنت الآن تقول الزمان موجود للحركة القطعية مع أن الحركة القطعية اعتبارية، وهذا يعني أن الزمان الذي تحكم باجتماع أجزائه للحركة القطعية زمان غاية الأمر أنه لا وجود له خارجا، إذن هو زمان. إذن الزمان تجتمع أجزاؤه بالفعل من حيث نفسه. نعم لما كان هذا الزمان عارضا للحركة التي لا تجتمع أجزاؤها لذلك لا تكون الحركة القطعية حركة واقعية، مفهوم الحركة في الحركة القطعية منتفي، ليست الحركة القطعية التي تجتمع أجزاؤها في الذهن حركة واقعا، هي حركة مجازا. لكن أنت وصفتها بالزمان زين، وقلت أن الزمان هناك موجود لأن الزمان مقدار الحركة. طبعا لا نريد يعني أن نتمسك بهذا كدليل، أنا أريد أن أنبه إلى أن الزمان إذا قطعت النظر عن الحركة وجدت أن أجزاه قابلة للاجتماع. الحركة أجزاؤها لا تجتمع لا في الذهن ولا في الخارج. نعم تجتمع أجزاؤها لا بوصف أنها أجزاء حركة، لكن الزمان لا تجتمع أجزاؤه في الذهن إلا إذا لوحظ مع الحركة، وهذا ناشئ من أن الحركة لا وجود لها بالفعل بجميع أجزائها. والغرض هو أن هناك فرقا بين تقسيم المقدار إلى نصف ونصف وبين تقسيم المقدار إلى قبل وبعد، فإن تقسيم الزمان إلى نصف ونصف وربع وربع كتقسيم هذه المسافة وهي الطريق في الحركة الأينية إلى نصف المسافة ونصف آخر أو ربع وثلاثة أرباع، هذا كما أن هذا التقسيم لا يصحح انتزاع عنوان القبلية والبعدية كذلك الامتداد الزماني. بلى الزمان لأنه لا يوجد بدون الحركة، ولما كان وصفا للحركة بل قد يقال بأنه لا يلحظ بدون الحركة، كان النصف الذي ينقسم إليه الزمان إما قبل وإما بعد. وبالجملة فإن التداخل بين الزمان والحركة من الشدة والتأكد بحيث قد يخفى على الإنسان أن القبلية والبعدية لأيهما هما، هل هما للحركة أم هما للزمان؟ والحق أنهما للحركة لا للزمان، الحركة في تفعل القبلية والبعدية، الزمان باعتبار أنه تعين الحركة يكون قابلا للقسمة إلى ما قبل وما بعد. وعليه فإننا لو لم نلاحظ في الحركة أنها بمقدار نصف ساعة أو بمقدار ساعتين أو بمقدار دقيقة أو بمقدار دقيقتين، وبالجملة لم نلاحظ أن هذه الحركة أطول من هذه الحركة ولا أقصر من هذه الحركة، ولا مساوية لهذه الحركة. مع ذلك لابد أن نلاحظ أن هذه الحركة فيها قبل وبعد، وهذه الحركة فيها قبل وبعد. إذن حكمنا بالقبلية والبعدية من دون أن نلاحظ التعين وهو الامتداد. أما ما قيل من أنه إذا لم نلحظ الأجزاء فلا جزء ولا كل ولا مقدار في الحركة، بمعنى أننا إذا لم نقسم الحركة بالواهم لم يكن عندنا جزء ولا كل ولا مقدار، ففيه أن هذا فيما لا يكون متقوما بالأجزاء، ويكون الجزء عين القبل وعين البعد، وإلا فلا معنى في الحركة أن تقول لا ألاحظ في الحركة القبلية والبعدية، أصلا بدون القبلية والبعدية لا وجود للحركة. الحركة أن يكون شيء بعد شيء، وهذا هو الذي يتوافق مع ظاهر كلماتهم في غير هذا المحال، حيث تراهم أنهم يتحدثون عن التصرم في الحركة وكأنه من الأمور الذاتية، وهذا هو الحق. حتى إذا وصلوا إلى مبحث الزمان قالوا أن التصرم للزمان بالذات وللحركة بالعرض، وهذا ليس بصحيحين، بل الصحيح على عكس. ننتقل بعد ذلك إلى مبحث المكان. حتى دليل الإلهيين يثبت وجود أمر عرضي يسمى بالزمان، وذلك لأن هذا الامتداد الذي يقبل القسم لا إلى نهاية مقدار كما يقال، والمقدار لا يقوم بنفسه، فلا بد أن يكون قائما بشيء، وليس هو مثلا نفس القبل والبعد وليس الأحجام. إذن لا بد أن يكون امتدادا لحركة، وهذه الحركة ليست مستقيمة لئلا تكون منقطعة، إذ لا حد لهذه الحركة، فلا بد أن تكون مستديرة وهكذا. فحتى برهان الإلهيين يشير إلى وجود إلى الزمان أو أنه عرض من العراض. ننتقل إلى مبحث المكان. المكان يطلق في العرف على ما يستقر عليه الشيء، وهو كالمكان الذي يستقر عليه المصلي في أحوال صلاته ويعتمد عليه. فالمكان عند الناس هو ما يعتمد عليه الجالس أو القائم أو غير ذلك، وأقصد بالاعتماد الاعتماد الطولي، الاعتماد بمعنى الاستناد كالاستناد بالظهر. فمثلا مكان الجالس هو الأرض التي يجلس عليها، ومكان المصلي مصلاه هو الأرض الواقعة تحتها وهكذا. وليس البحث في المكان عن هذا المعنى العرفي ولا مشاحة في الاصطلاح، بل هذا هو الأصل بناء على أن اللغة تؤخذ من العرف، فإن الأصل في وضع لفظ المكان لهذا المعنى، وإنما الكلام في المكان بمعنى آخر، وهو عبارة عن المقدار الذي يشغله الجسم ولا يخلو عنه جسم، وهذا المقدار اتفقوا على أنه يتخصص بخصوصيات زين لا خلاف فيها، ثم وقع الكلام في حقيقته. الخصوصية الأولى أنه تتعلق الإشارة به، فكما نشير إلى زيد نشير إلى هذا المسمى بالمكان، فنقول اذهب إلى مكان زيد ونشير إلى مكانه. ثانيا أن هذا المكان بهذا المعنى قابل للقسمة إلى نصف وثلث وربع، فمكان زيد ينقسم إلى مكان يده ومكان رأسه ومكان نصفه ومكان ربعه وهكذا. ثالثا هذا المكان يوصف بالفوقية والتحتية، فيقال مكان زيد على يمين مكان عمرو، أو على يساره، أو فوقه، أو تحته، أو قبله من حيث المكان. رابعا أن هذا المكان لا يمكن أن يشغله جسمان في وقت واحد. خامسا أن هذا المكان يعبر عنه بما يفيد الظرفية، فيقال الجسم في المكان كما يقال الماء في الكوز. قالوا البحث الآن في هذا الموضع عن المعنى الجامع لهذه الخصوصيات، فنحن لا نتكلم عن غير ما أجمع هذه الخصوصيات. وقد وجد بينهم في حقيقة المكان اختلاف، فمنهم من قال أن المكان أمر موهوم، ومنهم من قال أن المكان أمر موجود وحقيقي، والقائلون بأنه حقيقي منهم من قال بأنه جوهر، ومنهم من قال بأنه عرض. وقد استدل أصحاب هذه الأقوال كل منهم ببعض الأمارات التي ذكرناها لإثبات صحة قوله. المصنف يختار ما نقل عن أفلاطون وأصحابه القائلين بأن حقيقة المكان أنه جوهر، لكنه ليس جوهرا ماديا بل جوهر مجرد بنحو من أنحاء التجريد. قالوا أن الجسم مكانه عبارة عن جوهر معين، جوهر تنطبق عليه مقولة الجوهر، إلا أن هذا الجوهر ليس بجوهر مادي حتى يكون له حجم وشكل، كما أنه ليس بجوهر مجرد عن المقدار، بل هو جوهر بينهما، وهو ينتمي إلى عالم بين عالم المقارنات للمادة وعالم المفارقات للمادة. عالم المفارقات هو عالم الأنوار، فإن هذه الأنوار لا مادة فيها ولا توجد فيها آثار المادة، وعالم المقارنات هو عالم الظلمانيات، الأجسام المقارنة للمادة المتصفة بآثارها. قال هؤلاء أن البعد موجود بين العالمين، فلا هو مجرد كالمفارقات ولا هو مادي كالمقارنات، ولعل هذا البعد ينتمي إلى عالم المثال الذي تنتفي فيه المادة لكن لا تنتفي فيه آثارها، وهو عبارة عن البعد والشكل غير الموجب للمقارنة للمادة، فيه شكل لكن لا يوجب المقارنة للمادة. قالوا أن هذا البعد ينطبق على الجسم تمام الانطباق، بحيث ينفذ الجسم بظاهره وباطنه في هذا البعد الجوهري، بحيث يكون مع كل جزء من أجزاء الجسم الحال جزء من المحل. إن قلت يلزم من ذلك تداخل الجسمين، وذلك لأن المفروض أن البعد جسم وهذا جسم، والتداخل بين الأجسام ممنوع، إذ من البداهة حكم العاقل بالزيادة مع انضمام جسم إلى جسم، والحال أن التداخل يعني أن الجسمين متعددان في العدد ولكن مقدارهما لا يزيد ولا ينقص، وهذا لا معنى له، الكل أعظم من الجزء، هذا أمر بدهي. فقالوا أن التداخل ممنوع، وبناء على امتناع التداخل يستحيل ما ذكرتموه من أن الجسم بكله يقع في البعد بكله. المصنف يقول هذا الكلام إنما يتم لو كان البعد المدعى أنه المكان بعدا ماديا، فإن التداخل بين الماديين والماديات مستحيل. أما إذا كان أحد المتداخلين غير ماديا فلا بأس به، لا بأس بأن نقول بالتداخل إذا كان أحد المتداخلين غير مادي، والمقام من هذا القبيل، فإن البعد المداخل للجسم بعد غير مادي، بعد مجرد، فلا بأس بالالتزام به. وهو بعد أن وضح مراده من البعد كما فعل أشياعه السابقون استدل على ذلك بما يحكم به العقل الفطري. قال المصنف أن من الفطريات حكم الناس بأن الماء بين أطراف الإناء وفي الكوز، وليس الاستدلال بمعنى الاعتماد على الإطلاق العرفي حتى يقال أنه لا معنى للتمسك بالاستعمال لإثبات المدعى. يقول ليس المقصود التمسك بالاستعمال العرفي والإطلاق اللغوي، بل التمسك في المقام بنفس حكم عقولهم، وإن تعددت لغاتهم وإن اختلفت ألسنتهم لكن عقولهم متفقة على أن الماء عندما يكون في الكوز يكون بين الطرفين للكوز، بين السطح الأعلى والسطح الأسفل. ومن الواضح أنهم لا يريدون أن يقولوا أن مكان الماء الطرفان الأعلى والأسفل، بل يريدون أن يقولوا أن مكان الماء ما بينهما، حيث عرفت أن الماء المكان هو ما يستعمل بإزائه كلمة في. يقولون الماء في الكوز، ويعنون بذلك أنه بين أطراف الكوز. إذن مكان الماء ما يكون موصوفا بالبينية، هذا مكان الماء لا الكوز. الكوز يحيط بمكان الماء، مكان الماء وين؟ باطن الكوز. باطن الكوز ما هو؟ هو كل ما يحيط به السطح الباطن للكوز، هذا باطن الكوز. هذا الباطن هو المكان، لا أن السطح الباطن هو المكان. هذا ما يحكم به العقل بالفطرة.
المكان هذا الفوني اللي مو غطى فوق الماء، فوق سطح الماء، هذا يكون مو من الكوز،
فوق سطح الماء. ما أعرف
الآن هذا الكوز بهالطريقة الماء صاير مني، هذا فوق الآن
مكشوف يعني سطح الماء.
سطح الماء
بعد خلاص يكون بعد مو المقصود أنه المكان لابد أن يكون موصوفا بالبينية. المقصود بأن المكان عندما يكون الماء في الكوز هو ما بين الأطراف. فإذا كان الجسم مثلا محاطا بالهواء ما بين أطراف الهواء، فيكون بالنسبة إلى هذا الماء الذي يكون أعلاه مكشوف للهواء أن مكانه يكون من هذه الجهة ما بين الأطراف، ومن هذه الجهة ما يكون ما تحت الهواء. غرضه أن المكان ليس هو السطح المحيط، بل ما بين هذه السطوح، وما بين هذه السطوح أمر آخر ليس أمرا ماديا، إذ ليس أمرا مرئيا، وليس أمرا مثلا فارغا، وليس أمرا ماديا بهذا المعنى. نعم هو قابل للقسم، لكن مع ذلك هو أمر مجرد. في مقابل هذا القول الذي ذهب إليه المصنف تبعا لأفلاطون وجماعة، يوجد قول للمشائين. المشاؤون ذهبوا إلى أن المكان عبارة عن السطح الباطن للمحيط الملاقي للسطح الظاهر للمحاط، وذلك لأن كل جسم فإنه يحيط به جسم، سواء كان ذلك كإحاطة الكوز بالماء أو كإحاطة الهواء بالأجسام، لكن لكل جسم جسم محيط، وذلك باعتبار أن هذه الأجسام تتدرج في المحاطية حتى نصل إلى الجسم الأعظم وهو جسم الفلك الأقصى الذي يحيط ولا يوجد وراءه خلأ ولا ملأون. قالوا أن المكان هو عبارة عن السطح الظاهر للجسم المحيط الملاقي، عفوا السطح الباطن للجسم المحيط الملاقي للسطح الظاهر للجسم المحاط، وذلك لأن كل إحاطة فإنها تتقوم بوقوع جسم داخل جسم، فلا بد أن يكون ظاهر الجسم المحاط ملاقيا لباطن الجسم المحيط، هذا في الإحاطة، وهذا أمر واضح وظاهر. يقولون المكان هو السطح الباطن، هو السطح الباطن، لكن عندما يكون الجسم المحيط خاليا، بل عندما يكون ممتلئا. فالكوز متى يكون مكان الماء؟ إذا وقع فيه الماء، أي إذا اتصف سطحه الباطن بالملاقاة لسطح الماء يكون حينئذ مكان الماء، أما إذا كان خاليا فهو ليس مكان الماء. استدل هؤلاء بأدلة وقد أورد عليهم نقوض، من أقوى أدلتهم التشكيك في صحة البعد المجرد، هذا من أقوى أدلتهم. قالوا أنه بقطع النظر عن وجود عالم المثال والتشكيك فيه، يعني لاحظوا بقطع النظر للمشائين تشكيك في وجود عالم المثال، وهذا إشكال زائد على نظرية البعد المجرد، لكن بقطع النظر لو بنينا على عالم المثال، مع ذلك نقول لو بنينا على عالم المثال فإن هذا العالم إن كان موجودا فنسبته إلى كل الموجودات نسبة واحدة، فلا معنى لأن يقال أن التداخل بين البعد المجرد وبين هذا الجسم بالخصوص. وبناء على ما ذكرتموه يكون البعد المجرد من مفردات من أفراد عالم المثال، فإذا كان موجودا في عالم المثال فنسبته إلى كل الموجودات نسبة واحدة، فدعوى اتحاده بهذا الجسم بالخصوص ممنوعة. وإن شئت قلت لا نتصور معنى معقولا للتداخل بين العالمين، إذ هو خلف انفصال ذات العالمين، إذ المفروض أنكم تدعون أن عالم المثال منفصل الذات، منفصل الذات عن عالم المادة، ولا نقصد بالانفصال الذاتي انقطاع كل الروابط، كيف والنفس عند المشائين أمر مجرد لكن مع ذلك مرتبطة بهذا الجسم، لكن الارتباط المدعى بين النفس وهذا البدان ارتباط خاص ليس بنحو الحلول، إذ الحلول من شؤون عالم المادة، ولا معنى لقيامه بين العالمين، لا معنى لأن يقال أن العالم حل في هذا العالم، إذ هذا خلف الانفصال الذاتي بين العالمين. إذا ما معنى أن يكون الجسم في البعد المجرد؟ هذا لا معنى لا. والإنصاف أن هذا إشكال قوي يورد على أصحاب البعد المجرد. نعم رد أصحاب البعد المجرد على أصحاب السطح بإشكالات، منها أنه إذا كانت السمكة ساكنة في الماء المتحرك كالنهر يلزم من ذلك تبدل السطوح، لأنه كلما وردت موجة من الماء أصبح للسمكة سطح ملاق مغاير للسطح السابق وللسطح اللاحق، فبناء على أن المكان هو عبارة عن السطح يلزم من ذلك تبدل مكان السمكة، مع أنها ساكنة فيلزم تبدل مكان الساكن، وهذا أمر يتنافى مع ما يحكم به العقل بالبداهة أن الشيء الساكن بلحاظ الحركة العينية لا تبدل في مكانه، فهذا يكشف عن أن السطح ليس هو المكان، إذ المتبدل غير المتبدل، إذ المفروض أن المكان في السمكة ثابت والسطح متحرك ومتبدل، إذن لا يمكن أن يكون السطح هو المكان لأن المكان متبدل ثابت في المقام. أيضا قالوا بذلك في الطير في الهواء، إذا كان ساكنا في الهواء كما هو شأن بعض الطيور والهواء متبدل السطوح. أيضا أوردوا إشكالا آخر، قالوا المكان يوصف بأنه مما ينتقل عنه وينتقل إليه، بمعنى أن المكان لا يتوقف وجوده على وجود المتمكن، وإلا لما صح أن يقال عن المتحرك أنه يقصد المكان الفلاني. فلو كان المكان عبارة عن الصفح مع الملاقاة لكان هذا المكان متقوما بالتمكن، تمكن المتمكن. فإذا تحرك المتحرك فلا يقال أنه يتحرك إلى مكان، لأنه قبل أن يصل إلى مقصده لا مكان له. فيتبين بذلك أن السطح ليس عبارة عن المكان، إذ لا يصح هنا أن يقال أنه قصد مكانه، إذ لا وجود لمكانه قبل أن يصل إليه. وقد أوردوا أيضا إيرادات أخرى على القائلين بالسطح، لذلك ذهب بعضهم إلى أن الإشكالات الموردة من كلا الفريقين على كلا القولين واردة، فما أورده أصحاب البعد على أصحاب السطح وارد، وما أورده أصحاب السطح على أصحاب البعد وارد، وهذا يعني أن كلا القولين باطل. لذلك قال بعضهم أنه أصلا لا مكان للشيء إلا ما يكون عبارة عن الجهة التي يقع فيها الشيء، لأنه يوجد للشيء مكان غير هذا، وهذا غير الاستقرار غير المستقر. يعني هذا رأي ثالث يذكره بعض المحشين على نهاية الحكمة، يقولون أن المكان أصلا ليس إلا ما يقع فيه الشيء من جهة من جهات هذا العالم، أي الجهة الخاصة للمكان للإنسان بالتعبير الرياضي عبارة عن الإحداثيات الخاصة زين بالشيء في الشبكة الصينية الصادية للعالم، إذا صح التعبير. يسمون الشبكة الصينية الصادية، نسيت لها اسم معين عند الرياضيين، الإحداثيات الخاصة. وهذا النمط من التحديد متبع في مجال الطيران بشكل متعارف عليه، يحددون مثلا موقع الطائرة بالإحداثيات زين، فيقولون أنها تقع في مثلا النقطة الفلانية المعبر عنها بأنها كذا من المحور الصيني وكذا من المحور الصادي، وباعتبار أن حركة الأجسام لا تعتمد الاستقامة فقط بل لها انحناءات، فيدخلون أيضا محاور، وهذا أمر يعني هام، يدخلون محاور أخرى منحرفة أو منعطفة غير السين الصادي، وليكن زاي أو عين أو طاء أو غير ذلك من المحاور. فكلما زادوا المحاور ازدادوا دقة في تحديد مكان الشيء، وقد وجدوا مع تطور العلم أنهم لا يستطيعون أن يحددوا مكان الشيء بالدقة إلا بالأخذ بالاعتبار بالزمان، بمعنى أنك تقول هو الآن في كذا، أو مثلا يقع في النقطة الفلانية من محور الصين الصادي في الزمان الفلاني، وهذا ما يعبر عنه بالزمكان، يعني الإحداثية المتقومة بملاحظة الزمان، إذ للطائرة في كل زمان مكان. فإذا قلت أنها مثلا تقع في شرق الجزيرة العربية، وهذا عام، لابد أن تحدد بالدقة، فلا بد أن تحدد الإحداثيات. وجدوا أنه باعتبار أن الجسم متحرك فلا بد أن تحدده بالوقت أيضا، تقول هو في المكان الفلاني في الوقت الفلاني حتى يكون التحديد دقيقا. هذا هو المكان، لا أن للمكان بعدا أو أن للمكان كذا وكذا. نعم، من لوازم الجسم وأحجام الأجسام أن يكون الجسم فاصلا بين سطحين، فوجدت نظرية السطح. ومن لوازم الفاصل وجود فراغ موهوم، بشكل بحجم الجسم المالئ للفراغ، فوجدت نظرية البعد. إلا أنهم توهموا أن هذا الفراغ ليس موهوما مطلقا، كيف هو قابل للقسمة بالفعل، قابل للقسمة بالفعل، الفعلية وصف القابلية، هو قابل للقسمة بالفعل. قالوا أن هذا يعني أنه موجود. نعم هو موجود للجسم، بما أن الجسم موجود هذا الفاصل بين السطح وهذا السطح يقبل القسمة، لكن هذا ليس مغايرا للجسم حتى نحتاج إلى دعوة وجود بعد له ثبوت بقطع النظر عن الجسم. مثلا إذا انتقل الجسم من محله فماذا يكون محله؟ هل هو بعد مجرد؟ هذا لا معنى له. ويدل على ذلك أنهم أوردوا على أصحاب السطح قالوا أن المكان لو كان هو السطح الملاقي لوجب أن لا يكون للمتحرك مكان يقصده، وذلك لأنه قبل أن يصل إلى المقصد لا يتصف ذلك السطح بأنه ملاق لظاهر السطح الملاقى. صحيح؟ خب هذا الكلام يمكن رده عليهم بأن يقال أن الجسم إذا انتقل من مكانه بناء على إرادة البعد المجرد، إذا انتقل عن مكانه فهل يكون هذا مكانه؟ يقولون لا، بعد ما انتقل عنه شلون يكون مكانه؟ طيب إذا لم يكن مكانه فماذا يكون؟ خلأان ما له معنى، لا خلأ في البين. هم يقولون بأنه لا يوجد خلأ، إذا لم يكن خلأ فهو مملوء، مملوء بما؟ بجسم آخر. خب هذا الجسم في المقام نفرضه الهواء، فمع اتصال الهواء المالئ لمكان زيد السابق بالهواء الواقع فوق مكان زيد يصبح البعد، باعتبار أن الوحدة محققة، الاتصال محقق للوحدة، البعد زال أو لم يزول؟ لا بد أن يزول. كيف لا يزول؟ لأنه لا تعين للبعد بدون الجسم. لاحظوا البعد هذه الغرفة كان باطنها بعدا واحدا أو لا قبل دخول الأجسام المختلفة فيها؟ بلى. ليش؟ لأن الاتصال عين الوحدة، فإذا لم يوجد بين في بعدها الباطن ما يفصل جزء البعد عن الجزء الآخر، فما المصحح للكثرة؟ هذه الغرفة قبل دخول الأجسام الغريبة فيها بعد واحد، دخل فيها زيد، أصبح مكان زيد بعدا منفصلا عن سائر الأبعاد. هذا إلى هنا لا بأس بذلك، لكن إذا انتقل زيد عن الغرفة بعد زيد الآن أصبح متصلا بسائر الأبعاد فيصير بعدا واحدا، إذا مكان زيد وين؟ زال. وإذا زال لا يقال عنه أنه انتقل عنه. وكما أوردنا هذا الإشكال فيما انتقل عنه من المكان، نورد هذا الإشكال فيما ينتقل إليه. الآن زيد ينتقل من هذه الزاوية في الغرفة إلى الزاوية الثانية، يلزم بناء على عدم البعد المجرد، على البعد المجرد يلزم أنه لا ينتقل إلى مكان، وذلك لأن البعد الذي ينتقل إليه هو بعد الغرفة، وبعد الغرفة ليس مكان زيد، إذ مكان الشيء ما ينطبق عليه بتمامه. إذن هذا الإشكال كما يرد على أصحاب السطح يرد على هؤلاء. والإنصاف أن ما ذكروه إنما هو مبني على أمرين، وهو أنه يجب أن يكون مكان الشيء شيئا خاصا محيطا به، زين، شيء خاص محيط به ليس له حقيقة إلا أنه مكان، وهذا لا دليل عليه. ما الدليل على أنه لا بد أن يكون للشيء شيء خاص محيط به لا حقيقة له إلا أنه مكان؟ لما لا نقول بأن المكان الضروري للأجسام هو ما يحيط به، أعم من أن يكون له حقيقة غير الجسم المكانية أو لا؟ وليكن هذا كإحاطة الفلك الأقصى بالفلك الثامن. والدليل على ذلك أنهم لما وصل الأمر إلى الفلك الأقصى قالوا أنه لا مكان له. خب إذن لا ضرورة على أن يكون لكل جسم مكان. غاية الأمر أنكم تصورتم هذا في الفلك الأقصى لأنه لا يوجد وراءه شيء، نحن نتصوره في هذه الأجسام الجزئية المحاطة بسائر الأجسام، نقول لا بأس بذلك. تطبيق يأتي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.